بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا. يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابة. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا. فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي، وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي. فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي، تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي. تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي شممت ثراك، فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع تمد إلى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرق مترعي لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوش بن ممرعي، وتدفع هذه النفوس الصغار إلى خوفا إلى حرم أمنعي، إلى أن يقول فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود. ختام القصيدة بالمطلع يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي، وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي. وما ذاك أروع من أن يكون جسمك وقفا على المبضع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الناس إزاء الحق ثلاثة أقسام منذ أن وجدت البشرية على الأرض. الناس أمام الحق ثلاثة أقسام: قسم يجهلون الحق ويحاربونه ولا ينصرونه، وقسم يعرفون الحق ولكنهم يخذلونه عندما يأخذون جانب الصمت، وقسم ثالث يعرفون الحق وينصرونه إلى آخر قطرة من دمائهم. وحكمة الله قامت على القسم الثالث، هؤلاء هم الذين يرفعون ألوية الحرية وبيارق الجهاد والكرامة والعزة، لأنه ليس كل أحد أو كل واحد هو يمكنه أن يرفع لواء الحرية ولواء الجهاد ولواء العزة والكرامة. هناك شروط في القرآن الكريم، بل هناك إذن يجب أن تستأذن لرفع هذا اللواء، والإذن له شروط. هذه الشروط يجب أن تكون موجودة متوفرة فيه، حتى إذا استأذنت أنت تريد أن تذهب إلى عالم من العلماء وتستأذن في الدخول عليه، فأقل شرط لدخولك على هذا العالم أنك تحمل شيء من الوعي، لأنه لا خير في العيش إلا لرجلين: عالم ناطق ومستمع واعي. إذا ما في وعي ولا أحمل وعيا ولا فهما لما يقوله العالم، فما عندي أهلية ولا استعداد ولا قابلية أني أستأذن عليه في الدخول وأدخل عليه. تأملوا العبارة، الاستئذان، الإذن من الله بأنك تحمل لواء الحق، لأن اليوم الكرة الأرضية مرتطمة، يرطم بعضها بعضا، كل واحد يدعي أنه هو يحمل لواء الحق، لكن لواء الحق ما يسلم نفسه لكل أحد. اللواء فيه شروط، فيه إذن. أذن للذين يقاتلون، لاحظوا العبارة، والله أقسم بالله العظيم يا أحبتي أننا لو نقرأ القرآن بتدبر، وخصوصا هذه الآيات التي تتناول قضية كربلاء وقضية الإمام الحسين سلام الله عليه، لرأيتم كيف ننشر مبادئ الإمام الحسين وأهداف الإمام الحسين والصورة الحقيقية لحركة سيد الشهداء وخروج الإمام الحسين إلى كربلاء. الآن لاحظوا هذه الآية: أذن للذين يقاتلون. اقرأوها في سورة الحج، وأظن أن رقمها 17، أظن هكذا، أو 37. أذن للذين يقاتلون، لم يقل أذن للذين يقاتلون، لأن إذا يقاتلون يعني هم ذهبوا للقتال، يقاتلون يعني لم يذهبوا للقتال، إنما الطرف المقابل العدو أجبرهم على القتال. الآن لاحظوا، ما أحب أخوض ببحوث جانبية وأتحدث عن الإرهاب وعن التطرف، هذه قضايا أشبعتها الصحف والإذاعات ومحطات التلفزيون حتى الأسماع ملت من تكرارها، ما أحب أدخل فيها وأتحدث عنها، لكن أشير إشارة لها فقط، أن هؤلاء الذين يحملون هذه الألوية ويدعون أنهم يطبقون الإسلام ويدعون أنهم يمشون على سيرة النبي من خلال الإرهاب ومن خلال التطرف ومن خلال تشويه صورة الإسلام في العالم، هؤلاء أبعد ما يكونون عن الإسلام، بل أبعد ما يكونون عن الإنسانية، والإسلام هو الإنسانية، لأنهم ما عارفين شيء أبدا، والله ما عارفين شيء. يعني هذه يوم عاشوراء قبل سنتين في كربلاء، وقبل أيام في كربلاء، أنا كنت في كربلاء، هذه مجيئي من كربلاء، صار لي 40 يوم عند الحسين سلام الله عليه. فقبل مجيء الزوار لعرفة سمعتم كلكم، يأتي أحدهم هناك ويفجر نفسه، يعني بأي صورة هذه تفسرها؟ وبأي شيء تفسر هذا؟ أطفال، نساء، شيوخ، شباب، وين يقعون؟ مصارعهم عند باب الإمام الحسين، عند باب القبلة هناك. وطبعا خبر عابر يكون، ما تسلط عليه أضواء كثيرة، وقد يكون الخبر الرابع أو العاشر في النشرات الإخبارية من المحطات العربية وغيرها تسمعوها، لأنه ما يهم شيء، الدماء صارت رخيصة، المسلم ما إلى قيمة أساسا. لما تأتي إلى القرآن ما إلى قيمة في نظر هؤلاء، فلا أريد أن أتحدث عن هؤلاء. قبل سنتين يوم عاشوراء يأتي رجل من بلد عربي لا أذكره احتراما للمنبر وللمجلس، لأنه مو معناه إذا واحد فاسق فاجر هذا الحكم يجري على كل أهل ذلك البلد، لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمحزم نفسه، واحد يحزم نفسه بالحق، يحزم نفسه بالتقوى، يحزم نفسه بالكرامة، يحزم نفسه بالعزة، يحزم نفسه أن يدافع عن حقوق المظلومين، يدافع عن المستضعفين، يدافع عن المحرومين. هذا محزم نفسه بمتفجرات، حزام ناسف، هاي الكلمة من لغة العصر اليوم، آبائنا وأجدادنا ما كانوا يعرفوها، الآن هذه ظهرت من بدائع الزمان. ويأتي ويجمع مجموعة من الأطفال الذين يعزون الإمام الحسين، هذا اختيار وقع على الأطفال هؤلاء الصغار في مواكب عزاء للأطفال، كلهم يشتركون، لابسين سواد يشتركون على الحسين، 5 سنوات، 4 سنوات، كبيرهم 10 سنوات، فجمعهم وجاء بهم، تعالوا تعالوا أنا أعطيكم شعر وردادية ولطمية. فجاء بهم إلى أن أوقفهم على مقربة من باب القبلة، من باب الإمام الحسين، وفجر نفسه معهم. يعني تصوروا، هذا الخبر أيضا ما أعرف أنتوا سامعي ولا ما سامعي، ما في تسليط أضواء على هذه الأمور. يعني هؤلاء ماذا يتحدثون؟ هذه المواقع الانترنت اللي يتصيدون فيها وينتظرون كلمة مثلا أو موضوع كذا ويبدأون فيه، والله هؤلاء هم الذين أساءوا إلى الإسلام، هم الذين شوهوا صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يهبون مرة واحدة على هذا اللي راسم رسوم كاركتير، لعنة الله عليه وعلى جريدته، هؤلاء يهود ما علينا بهم، الذي يتطاول على مقام الرسول هذا حكم إلى حكم خاص، ولكن نحن نريد من الأمة أن تكون واعية، أن تكون واعية، وأشرت هذه الإشارة أننا إذا استنجدنا بهذه الطاقات والقوى وجمعناها وثرنا مرة واحدة ضد صاحب الجريدة وضد الدولة التي تدعمه، ونطلب منهم أن يقدموا اعتذار لأنهم أساءوا لمقام رسول الله، بنفس الوقت يجب أن يرتفع الوعي. هذا الذي رسم كاركتير مزيف عن الرسول استحق هذه الضجة الكبرى، لكن الذي يقطع رأس ريحانة رسول الله وابن الرسول وسيد شباب أهل الجنة ويرفع رؤوس أهل البيت على الرماح. هؤلاء نفسهم الذين يقفون ضد الذي رسم الرسوم المزيفة، هؤلاء أنفسهم يمجدون قتلة الحسين. شوف، يمجدون بني أمية. هذا الشيء المؤلم، يعني هذا اللي ما يدخل الفرحة والسرور في قلبك. لو كانت الأمة واعية واتخذت من شهر محرم اليوم، لازم تشوف الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها تبكي على الحسين، لأن الدمعة ليست شيء سطحي، لا لا أبدا. وترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الدمعة تبين أن صاحبها يعرف الحق، ومعرفة الحق هذا شيء عظيم جدا، مو شيء بسيط. ويكون يوم عاشوراء عطلة، يوم تعطيل رسمي في البلاد العربية والبلاد الإسلامية، وهذه العشرة بالذات، عشرة محرم، أننا نعزي رسول الله. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا، يقصد يعني الحياة على الأرض، وإلا هو حي، لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا لكان هو المعزى بالإمام الحسين، هو صاحب العزاء. الآن الإمام صاحب العصر والزمان، هو صاحب العزاء يا أحبتي. يعني لاحظوا هذا الارتباط العظيم. فالقرآن الكريم عندما يذكر هذه الملاحظة يقول: ليس لكل أحد حق أن يرفع لواء الحق والدفاع عن الحق، إنما هناك شروط. من الذي يرفع اللواء؟ من الذي يرفع لواء الإسلام؟ من الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ يقول: أذن للذين يقاتلون. اتأملوا العبارة، بس إذا تعرف هاي الفتحة من الكسرة، يقاتلون أو يقاتلون فقط، والله تفتح لك آفاق عظيمة في الفهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من هم؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الإمام الحسين سلام الله عليه أخرج من داره بحق، أخرجوه من داره، أخرجوه من المدينة، من مدينة جده رسول الله، ثم أزعجوه وأخرجوه من مكة. وعبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية يبعث عمرو بن سعيد الأشدق مع مجموعة كبيرة من القتلة من المنافقين، ويسلحهم، يجهزهم بالسلاح، ويقول لهم: الحقوا الحسين بمكة واقتلوه وإن كان بأستار الكعبة. الإمام الحسين عرف هذه المؤامرة ففوت الفرصة عليهم. يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، حول الإمام الحسين سلام الله عليه حجه إلى عمرة مفردة، وخرج يوم الثامن بدل أن يذهب، لأن لو ذهب إلى عرفة لقتل. الإمام الحسين عارف المسألة. فالإمام الحسين يقول: أنا مخطط لمقتلي، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. هناك تخطيط عند الإمام الحسين سلام الله عليه. فخرج الإمام الحسين. إذن أذن للذين يقاتلون. الإمام الحسين ما خرج للقتال، سدوا عليه الطرقات، أخذوا عليه أقطار الأرض وآفاق السماء. اسمعوا الحوراء زينب في خطبتها ماذا تقول ليزيد، تقول: حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء. اتأملوا العبارة. فيطلع الإمام الحسين سلام الله عليه إلى أن يصل إلى مشارف كربلاء عند قصر بني مقاتل بأبي هو أمي، وهناك لقاء الحر بن يزيد الرياح معه، ويجد الصحراء مليئة بالسلاح والجيوش. لاحظتم كيف؟ فلا يكون مأذونا، أذن للذين يقاتلون، لا يكون مأذونا حتى يكون مظلوما، لأنه يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، والمظلوم مؤمن، غير المؤمن ظالم. فالمظلوم، المظلومية، بعض الناس يقول: لماذا تركزون على المظلومية؟ لأنك أنت حسب موازين رب العالمين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، حسب هذا الميزان إما ظالم أو مظلوم. فلا تكون ظالم، كن مظلوما، مو معناه أقبل الظلم، لا، يعني إذا دار الأمر بين أنك تكون مظلوم أو تكون ظالم، لا، اختار المظلومية، لأن الظالم إلى جهنم وبئس المصير. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لأصحابه إن الله أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، أذن للذين يقاتلون. فتعرف الإمام الحسين هو القرآن الناطق، روحي له الفداء. بعد ملاحظة أبينها لكم أحبتي، كيف نعرف الإمام الحسين سلام الله عليه؟ نعرف الإمام الحسين إذا ذهبنا إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الإمام حجة الله في العالم، حجة الله في الخلق، أمين الله في الأرض. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: والله ما لله آية أكبر مني ولا نبأ أعظم مني. اقرأوا عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الإمام سلام الله عليه، الله تبارك وتعالى ما كانت حكمته أن الله ينزل للبشر بصورة جسد والناس يتعاملون مع الله من خلال جسده، هذا لا يمكن أن يكون، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فمعناه يجب أن يخلق أناسا طاهرين مطهرين ويجعلهم بينه وبين عامة الخلق، ويجعلهم سادة الخلق، ويجعلهم أمناء على وحيه، يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، ثم يطلب مودتهم، يجعل المودة أجر للرسالة، لأن إذا النية صادقة والفطرة سليمة تأتي محبة النبي وأهل بيته، هذا شيء طبيعي وواضح جدا. الله تبارك وتعالى عندما يجعل الإمام بهذا المستوى فإنه لا يمنع عنه خبر السماء، لا، كيف يمنع عنا أخبار السماء ويمنع عنا العلم ويجعله حجة له في الأرض في العالم؟ يجب أن تكون الأخبار واضحة عنده، يجب أن يكون الإمام أعلم الناس، أتقى الناس، أعبد الناس، أشجع الناس، أكرم الناس. إذا كان أشجع الناس ينطلق بالأمة إلى الخير، ما عنده جبن، ما يتراجع أمام الموقف. إذا كان أكرم الناس كذلك، ما يعيش الناس في فقر وجوع، لا. إذا كان أعدل الناس، العدالة الاجتماعية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كما مرت الآية المباركة، هذه عند الإمام سلام الله عليه صدقا وعدلا في النظرية وفي التطبيق، صدقا في النظرية وفي الفكر وعدلا في التطبيق، تطبيق العدالة الاجتماعية. فيكون الإمام سلام الله عليه الأعلم، يكون الإمام سلام الله عليه هو الذي يمثل كلمات رب العالمين في الأرض. ولما تنطلق القضية من رب العالمين مع الملائكة يقول: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فيبين أن أسماء محمد وأهل بيته أول من نطق بها الله تبارك وتعالى لآدم، وآدم معصوم والمستمعون كانوا معصومين أيضا وهم الملائكة، وإن كان كلمة الأصم ما تطلق عليهم إلا مجازا وليس حقيقة، لأن العصمة تطلق على الذي عنده عقل وشهوة، والملائكة ركب فيهم العقل دون الغريزة، لذلك هم معصومون، معصومون لا يقترفون ذنبا ولا خطيئة. ففي مجتمع كله عصمة، الذي يسمع معصوم وهو آدم، بعد ذلك المتكلم رب العالمين، ثم يقول: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض. لاحظوا المسائل كيف تأتي. ذاك اليوم واحد من الشبان يسألني هذا السؤال، شاب مؤمن، يقول: مولانا في خبر بعض الناس نقلوه وكان يعني قسم يسخر منه. قلت: وما هو؟ قال: يقول أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو ولد في الكعبة. صحيح؟ قلت: صحيح، هذه لا غبار عليها ولادته في الكعبة. قال: وهو طفل رضيع، فاطمة بنت أسد أمه تقمطه بقماط، فهو يمد يده يقطع القماط. فقلت: وما الإشكال في ذلك؟ أيهما أعظم، أنه الطفل يقطع القماط أو الطفل في المهد يتكلم؟ قال: لا، إذا يتكلم هذه أعظم. قلت له: في القرآن الكريم يتحدث عن عيسى ويقول أنه تكلم في المهد، أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وأنا انطلقت معه. قال فالحديث دار حول هذا الموضوع يا شيخنا، يمكن آية من القرآن تقوي فيها قلبي؟ جميل جدا حديثه، تقوي فيها قلبي أنه الإمام يعلم كل شيء. قلت له حبيبي أنت ما تقرأ سورة ياسين؟ قال نعم. قلت له روح إلى آية رقم 12 في سورة ياسين. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن كل شيء في الوجود، الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، العرش، اللوح، القلم، كل طاقات الوجود وكل آيات رب العالمين. الله تبارك وتعالى يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء الله أحصاه في الإمام. فهذه آية واضحة صريحة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وهو علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الرسول يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. يعني ما أعرف هل نريد أنه الإمام يطلع يروح يدخل في مدرسة يتعلم الألف باء ويتعلم الأبجدية وبعدين يكتسب العلوم، يعني شأنه شأن طالب علم آخر؟ الإمام عالم أحبتي. الله تبارك وتعالى أعطاه الاسم الأعظم، الاسم الأعظم الله أعطاه لآصف بن برخية وجاء بعرش بلقيس بأقل من طرفة عين. الاسم الأعظم 73 حرف، حرف واحد عند رب العالمين و72 عند محمد وأهل بيته. الآن الآن عند الإمام صاحب العصر والزمان 72 حرف موجودة، لاحظون كيف؟ والحروف العلمية اللي هي 27 حرف التي لم يستخدم منها الأنبياء والرسل سوى 4 حروف فقط، هذه الحروف كلها عند صاحب العصر والزمان. ولذلك إذا خرج يحول ليل الأرض إلى نهار، واقرأوا هذه الآية وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. لاحظوا الآية هنا، هناك رب للأرض يعني صاحب الأرض الذي ينطلق فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذه الآية ما لها علاقة بيوم القيامة. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه لما تقرؤون القرآن الكريم لاحظوا أول الآية غير وسط الآية، وسطها غير آخر الآية. فلذلك لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. فهنا عندما يأتي الحق سبحانه وتعالى يبين هذا الواقع أمامنا، فيقول كيف أنتم أمام الحق إذا كانت الفئة الأولى والقسم الأول من الناس يحاربون الحق ويجهلونه، وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ها فأشفقنا منها وأبينا أن يحملنها، رفضنا حملها. من الذي حملها؟ حملها الإنسان. الإنسان هذا القسم الأول اللي قلت لك عليه، الجاهل اللي خان الحق وخان الأمانة وحارب الحق، إنه كان ظلوما جهولا. لكن القسم الثاني من الناس الذين سكتوا عن الحق، عرفوه ولكنهم سكتوا عنه، خذلوه، لم ينصروه، هؤلاء أيضا لاحظوا هؤلاء أيضا لهم حساب عسير بين يدي الله. وإلا أنت لما تعرف شيء المفروض أنك تتفاعل معه. كيف أنت تعرف هذا الذي يطرق عليك الباب ويدخل عليك البيت إذا عرفت أنه صديق أو عدو، عالم أو جاهل، قريب أو بعيد، أصير عندك حالة من التفاعل معه. هذا الطارق الذي يطرق عليك الباب إما أن يحرك الحب في قلبك أو يحرك الكره والبغض إذا كان عدوا لك. فهل يمكن أنه طارق يطرق بابي وأعلم أنه حبيب وصديق ويحمل الخير إلي وما أخذ يعني ما أتخذ موقف منه إلا السكوت؟ هذا صاحب الحق الذي يأتي، المفروض أني أتحرك معه، أني أنصر، ينتظر النصر مني، وهذه المناصرة يجب أن تكون عن هذا الشيء. فلذلك يأتي القرآن الكريم يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مسألة واضحة، كل واحد يدعي أنه يحب الله. أيها المسلمون، أيها الأمة الإسلامية، أيها الناس، هل أنتم تحبون الله؟ هذا خطاب الرسول معكم. قل إن كنتم تحبون الله، ما يستطيع أحد منهم يقول أنا أكره الله أو أبغض الله، يقول أنا أحب الله. إذن هذه المحبة تعطي حالة خاصة في سلوك الإنسان، السلوك. لاحظوا يعني المسألة وين تأتي أحبتي؟ العلم والعقل نور، النور يفتح الطريق أمامي، يكشف الهدف أمامي، يقول لي هذا الطريق وذلك الهدف، ولكن العلم لا يحملني إلى الهدف، والعقل كذلك لا يحملني إلى الهدف. العقل يكشف عن الهدف، العلم يكشف عن الطريق، العقل يريك الطريق الصحيح، لكن الذي يحركك ويدفعك إلى الحق وإلى نصرة الحق هو الحب الذي تحمله للحق ولأهل الحق. الحب هو الذي يحرك الإنسان. شوفوا هذا حتى في عالم الحيوان، في كل شيء. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ لاحظ المسائل كيف. فإذا أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله فيجب أن أتبع الرسول، واتباعي لرسول الله يأتي هنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني عقلي يتصل بعقل رسول الله صلى الله عليه وآله، قلبي يتصل بقلب رسول الله صلى الله عليه وآله، يكون امتداد جسور موجودة، ترابط يكون موجود بيني وبين الرسول، فأكون مصغيا لرسول الله صلى الله عليه وآله. يا حبيب القلوب، يا أبا الزهراء، أنا أؤمن بك وأنا أحبك يا نور عيني. الرسول يقول: إذا كنت تحبني فاتبعني، تبعني بأي شيء، أنا أسوة لك وقدوة حسنة ومثل أعلى. الكلام وحده لا ينفع، يحتاج إلى تطبيق. فإذا اتباع الرسول بأي شيء، اتباع الرسول بسنته وسيرته، أما اتباع الرسول بغير هذا، رسول الله على المنبر والمجلس فيه منافقون أيضا يكونون موجودين عنده، ورسول الله يتحدث، من الذي يتأثر بحديث النبي؟ إذا دخل الإمام الحسين سلام الله عليه وهو صغير في سنه، روحي له الفداء، ووقع في باب المسجد، وكلكم تسمعون هذه الأخبار، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقطع خطبته وينزل بنفسه، يحتمل الحسين، يحمل على صدره ويصعد المنبر ويبكي ويقول: حسين مني. وهذه حسين مني كبيرة، لاحظوها، حسين مني لم يقصد جزء من وجودي، كلمة مني يعني كل وجود النبي في الإمام الحسين سلام الله عليه. حسين مني وأنا من حسين. بعد يقول: أحب الله من أحب حسينا، أحب الله من أحب حسينا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن أحب الله من أحب حسينا بمتابعتك لرسول الله. إذن حضورك في مجالس الحسين وإحياء عاشوراء هو تطبيق لسيرة النبي وإظهار لمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا كيف، أعوذ بالله، إذا واحد ما يشترك في العزاء وما يشترك في إحياء الشعائر الحسينية بكل ألوانها، اتأملوا، بكل ألوان الشعائر اشترك وما يشارك في البكاء على الحسين، هذا من النوع الثاني الذي يرى الحق يعرفه ولكنه يسكت عنه. أعوذ بالله إذا اتخذ يوم عاشوراء يوم فرح وسرور له، هذا بلاء كبير. لأن الأئمة سلام الله عليهم العشر الأوائل من شهر محرم هذه أيام حزن وبكاء. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: كان أبي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه إذا دخل محرم لا يرى ضاحكا أبدا، وإذا كان يوم العاشر كان يوم مصيبته وعزائه. وأهل البيت يبينون قضية يوم العاشر، أنه من اتخذ يوم عاشوراء عيدا له أو مناسبة أذاقه الله الويل في عذاب النار. أكثر من ذلك، أهل البيت يقولون أنك اترك السعي في يوم عاشوراء، لا تدخر لأهلك حتى طعام لا تبعث لهم يوم العاشر، خليهم يجوعون يوم عاشوراء شوية يحسون بالجوع، لأن أهل البيت يوم عاشوراء كانوا في عطش وجوع. الواحد يتخذ يوم عاشوراء يوم عيد إلى أو مناسبة أو أفراح، بعض الناس أفراحهم تبدأ في عاشوراء من بداية شهر محرم، وهذا محرم الحرام، الهلال يظهر حزينا منكسرا كأنما دم الحسين على هذا الهلال، له هلال شهر محرم، وقسم من الناس يتخذونه أيام فرح وسرور. أما أستحي أنا عبد الحميد، أما أستحي من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أستحي من عنده أو لا؟ أنا إذا راح من عندي عزيز، إذا راح من عندنا عزيز، شوف حزن يكون إليه في النفوس في القلوب، خصوصا إذا كان له أثر في القلوب، كل واحد يذكره بالخير. فكيف قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن المسألة ليست مسألة دعاوى فارغة باطلة، إنما مسألة عمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نحن نريد أن نتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه في إحياء ذكرى عاشوراء، في إحياء ذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لاحظوا المسألة من أين تأتي هنا. بعد ذلك يقول وأطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فاللي يتولى يبتعد. بعد ذلك يقول إن الله اصطفى، شوف محبة الله وين تظهر؟ عند أهل البيت. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذا كان الأنبياء لهم هذه الذرية ولهم الأبناء، والله تبارك وتعالى يطالبنا أن نحفظ ذرار الأنبياء، فما بالكم بذرية محمد المصطفى وآل إبراهيم، هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما بالكم بالحسن والحسين، ما بالكم بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. بعد ذلك تكريمنا لأهل البيت في سلوكنا أننا نجعل أيام عاشوراء مدرسة تربوية، المرأة في بيتها تحفظ إيمانها وإسلامها وحجابها، الفتاة عندما تخرج من بيتها تحفظ حجابها في جامعتها في مدرستها في دائرتها في عملها، تحفظ حجابها وتحفظ شخصيتها وتحفظ أنها قوية وأنها محجبة وأنها تحمل رسالة زينب وسكينة وفاطمة بنت الحسين، وتحمل رسالة الزهراء سلام الله عليها. الأسرة كذلك، العائلة تكون عندنا في أيام عاشوراء نتخذ منها هكذا تسليط أضواء كربلاء على الأسرة والعائلة حتى تختفي المشكلات والمشاكل، نحاول أن نحل مشكلاتنا. الرجل عندما يدخل إلى البيت يعلم أن هذه الزوجة والبنات والأولاد أمانة من الله في عنقه، فكيف يتعامل معهم؟ إذا كان حب الرسول وحب أهل البيت في قلبه يتعامل مع أهله بالعدالة والإحسان، ويتعامل معهم بكل لطف، ولا يسمعهم سوى الكلمات الطيبة الرقيقة التي تكشف عن المروءة والرجولة والتربية في الأسرة. إذن المجلس وعاشوراء وذكرى الإمام الحسين تظهر على حياتنا كأفراد، وعلى الأسر والعائلة اللي تنتمي لأهل البيت عليها مسؤولية كبيرة. يا أحبتي انتبهوا لهذا المعنى الكبير، كذلك تنطلق في أسواقنا في مدارسنا في مجالسنا في المساجد، وهذه دعوة لخطباء الجمعة والمساجد في العالم أجمع، ذكروا الناس بالحسين يا خطباء الجمعة لما تصعدون على المنبر، ذكروهم بأهل البيت. صحيح أن الدولة الأموية في تاريخها الطويل ما سمت أحدا من أبنائها باسم الحسن والحسين، صحيح أن العباسيين ما سموا أحد باسم الحسن والحسين، صحيح أن آل عثمان الدولة العثمانية في كل تاريخ اقرأوا ما يمكن أن تجدوا اسم الحسن والحسين موجود، هذا صحيح، ولكن الصحيح أيضا أن أولئك كلما ازدادوا حقدا على أهل البيت وبغضا لهم يجب أن نزداد حبا لمحمد وأهل بيته نحن. هذا الذي نريده أحبتي، عملية تفاعل، عملية تفاعل، أننا ننصر الحق، نكون ممن نصر الحق. وإلا الإمام الحسين بمكة يختار النجيب الطاهر الثقة مسلم ابن عقيل ويبعث معه رسالة لأهل الكوفة، وصلته كتب من الكوفة والبصرة ومن مناطق أخرى، يا أبا عبد الله أقدم إلينا أخضر الجناب أينعت الثمار، إنما تقدم على جند لك مجندة، 20,000 كتاب ورسالة كانت عند الإمام الحسين موجودة. فماذا يصنع الإمام الحسين بهالحال؟ لازم يبعث إنسان يمثله، رسول الإنسان يكشف عن عقل المرسل من هو الذي أرسل هذا الرسول. فأخذ كتاب، يا مسلم انطلق يا نور عيوني إلى الكوفة، وهذا الكتاب يا أهل الكوفة أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله، أما بعد فقد أرسلت إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمفضل من أهل بيتي، هو مسلم ابن عقيل، والإمام الحسين ابن علي، وعقيل أخو الإمام علي. بعدين مسلم متزوج بنت الإمام أمير المؤمنين، أخت الإمام الحسين السيدة رقية بنت أمير المؤمنين، متزوجها مسلم، وأولاد مسلم وذرية مسلم منها، وهاي العائلة هكذا. فهي مع أخيها الحسين، زوجته مع أخيها، وبنتها حميدة موجودة معها، وأطفالها معاهم، عندها أحمد والطاهر ومحمد، هؤلاء أولادها، أولاد مسلم. الآن مسلم اتحرك وجاء إلى الكوفة بعد المراسلات اللي صارت، وصل مسلم وهو يمثل الإمام الحسين أروع تمثيل، ما عنده شيء. تصور أنت هذا الرجل الذي يمضي الليل بالعباد، الليل كله يقرأ القرآن ويتعبد، تسمع صوت مسلم وهو يقرأ القرآن، تسمع صوته وهو يناجي ربه، يقرأ هذه المناجات، يقرأ أدعية زين العابدين، أدعية الإمام الحسين، أدعية أمير المؤمنين، لأن أدعية زين العابدين كانت موجودة حتى في ذلك اليوم، قسم منها كان موجود، الإمام السجاد كان موجود بأبي أمه. اتأملوا العبارة كيف واصل إلى الكوفة، نزل في دار أول مرة المختار قبل أن يعتقل، المختار اعتقلوه بعد ذلك، المختار بن أبي عبيدة، بعدين في دار هاني ابن عروة، وجلس هناك. وأنا رسول الحسين إليكم يا أهل الكوفة، أنت رسول الحسين، مرحبا بك، نحن كاتبناك، يلا 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 يلا، بايعوه 18,000، 18,000 بايعوه. تعرف البيعة شنو؟ الإنسان الكلمة إذا أعطى كلمة، من لا يحترم كلمته لا قيمة له. كيف البيعة؟ أنك تبايع، تضع يدك في يد هذا الرجل الذي هو مسلم ابن عقيل ويمثل الإمام الحسين ويمثل الشرعية في الإسلام، يمثل الشرعية، فأنت تبايع رسول الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هاي البيعة متصلة بالله سبحانه وتعالى، لأنها بيعة حق، لأنك أنت وطنت نفسك لنصرة الحق، فكيف يمكن أن تخذل الحق وتخذل صاحب الحق؟ 18,000 في مرة واحدة. تأتي يجي كتاب من يزيد بن معاوية العبيد الله بن زياد، طبعا الإمام الحسين أيضا أرسل كتب ورسل إلى البصرة، ومن البصرة تحرك الناس، بعض العشائر تحركت وزعماءهم، الآن التاريخ اقرأوا، آلاف الزعماء والناس الطيبين تحركوا أن يأتوا لنصرة الإمام الحسين. لكن سبحان الله، بمجرد أن خرجوا من البصرة ورد عليهم خبر مقتل الحسين، هاي القضية يمكن يأتي يوم أشرحها لكم أبين لكم معالمها، لأنه هذا زعيمهم اللي هو محمد بن حسن التميمي أرسل رسالة للحسين قال له: سيدي أبا عبد الله، لقد وطنت لك القلوب في البصرة، هؤلاء عشائرنا وآلاف الناس ينتظرون الإشارة منك أبو علي، وإحنا طالعين معك، أرواحنا فداء لروحك، ما في أحد يخالفك أبدا. هذا غير الكتب اللي كان يكتبوها أولئك النفر، لا، هاي قضية واقعية. الإمام الحسين لمصداق هذا الحديث لما قرأ كتاب هذا محمد بن حسن، قرأ كتابه الإمام الحسين قال: ما لك، غفر الله لك وآمنك الله يوم الفزع الأكبر. صار يدعو له لأنه عرف أن هذا الرجل صادق، فصار يدعو له هذا الدعاء العجيب، رغم أنه لم يوفق أن يقتل بين يدي الإمام الحسين. ابن زياد تحرك من البصرة إلى الكوفة، دخل قصر الإمارة، المغيرة ابن شعبة الفاجر ابن الفاجر، التفت كيف؟ اقرأوا تاريخ المغيرة ولاحظوا كيف هذا الإنسان العجيب في بغضه لأهل البيت. هذا لما كان موجود في الكوفة معاوية كان يوصيه يقول له: بيت المال لا توزع منه شيء، دع الأموال تتكدس، فإن ولدي يزيد سيحتاجها في ضرب الحسين. سامعين التخطيط؟ ولذلك في قصر الإمارة كانت أموال طائلة مكدسة، النعمان بن بشير كان عليها، مسلم ما تقرب إليها هاي الأموال الحرام، مسلم ما تقرب إليها. العجيب في مسلم أحبتي أنه لما قدم للقتل قال لابن زياد، قال: أنا عندي وصية أوصي بها عمر بن سعد، يا ابن سعد هذا الدرع عندي، بعه وأعطي المال لهذا البقال بباب دار الرزق في الكوفة، يطلبني 700 درهم. سامعين هذا الكلام؟ يعني أكل مسلم اللي كان يأكله كان يأخذ من هذا البقال، عنده فلوس موجودة ما كان يتصرف فيها لشدة احتياطه والحرمة اللي موجودة عنده بيوم. قال: هذا يطلبنا 700 درهم، أعطيه من فلوس الدرع، أعطيه إياه، وبعد ذلك استوهب جثتي، وهذه أمانة بيني وبينك لا تفضيها لأحد. لكن رجع عمر بن سعد، الابن زياد قال له: أخبرني بكذا وكذا. ابن زياد قال: لا يخون الأمين ولكن يؤتمن الخائن. زين، كلمة حق طلعت من واحد هكذا. قال: أنت خائن، لو أنك أمين أنا ما طلبت منك أني أسألك. شوف النفس الضعيفة يقول: أنا ما طلبت منك أنك أنت تقول لماذا قال لك، لماذا تتبرع وتنشر هذا السر، كنت تخليه في قلبك، لكنك أنت خائن من الأساس. يقول العمر بن سعد، سبحان الله، وإذا هؤلاء 18,000 في دقائق مو ساعات انفضوا عن مسلم، انفضوا عن مسلم، لأنه يجب أن تكون الجذور صحيحة حبيبي. هؤلاء القسم الثاني الذين عرفوا الحق وخذلوه، ما نصروه، خافوا، هذا خايف على نفسه، وذا خايف على زوجته، وذا خايف على أولاده، وذا خايف على تجارته. هاي القضايا اللي احنا نتعلل فيها دائما موجودة. ابن زياد أرسل على هاني قال: بلغني أن مسلم عندك. قبل أن يبعث عليه ابن زياد دخل في دار هاني وكان شريك الأعور موجود هناك، لقبه الأعور، هذا زعيم كان في البصرة، كان موجود هناك شريك، قال لمسلم، قال: إذا دخل ابن زياد اختبئ وأخرج اضرب عنقه، فإنك تقتل فاجرا، تخلصنا من شره. فمسلم ما أراد الجدل يزداد، ابن زياد دخل، مسلم راح اختبأ خلف الجدار، وصار شريك ينادي: ما الانتظار بسلمى لا تحيوها، حيوا سليمى وحيوا من يحييها، أريد ماي كذا، قام يصرخ. بعدين قال: اسقنيها ولو كان فيها حتفي. فابن زياد قال: يظهر الرجل غلب عليه الوجع يحكي من دون أن يعرف شيء. قام وخرج ابن زياد. بعد ذلك مسلم خرج من مخبئه فقال له شريك وهاني أيضا، لأن هاني كان فقيه من فقهاء البصرة من فقهاء الكوفة. قال يا مسلم لما تركت هذا عدو الله يخرج ما قتلته؟ قال منعني حديث رسول الله. اسمع حتى تعرف هذا الرجل لماذا خلد في القلوب مسلم بن عقيل. قال منعني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الإيمان قيد الفتك. هاي متابعة النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يفتك مؤمن، خلاص، لأنه هذا من بني هاشم حبيبي، وأهل البيت ما متعودون يجون الواحد من خلفه ويضربوا على رأسه بالسيف، هذه ما موجودة في حياتهم أبدا أبدا. حتى في عاشوراء لما تأتي إلى بني هاشم إلى أهل البيت إلى الإمام الحسين تشوف السهام التي أصابت الحسين كلها في وجهه وصدره، ما في ضربة من خلفه، لأن هو ما كان يشرد ما كان يهرب من أحد، دائما يواجه يقابل هكذا. الآن عظمة موقف مسلم ذكرته لكم يمكن قبل 4 سنين أو أكثر، الآن موضعه اسمعوه. عظمة موقف مسلم، الإمام الحسين يقول عنه أنه المفضل من أهل بيتي، ثقتي والمفضل من أهل بيتي. عظمته أنه لو قتل ابن زياد في 1000 ابن زياد غيره يجيبون واحد يخلوه بمكانه، يعني ما راح تنتهي القضية، القضية ما تنتهي بمقتل ابن زياد. لكن مسلم أراد أن يستبقي على حجة الإمام الحسين قوية. قل فلله الحجة البالغة، في التفسير الحجة البالغة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يمكن في قضايا الإمام الحسين أن يكون هناك نقص أو خلل أو أي ثغرة نهائيا. الإمام الحسين أغلق الأبواب على الجميع. الإمام الحسين وقف يوم عاشوراء يقول ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ لو كان مسلم قتل من زياد كان الإمام الحسين ما يستطيع أن يقول هذه الكلمة أبدا، لأنه لما قال أتطلبوني بقتيل يقولون له نعم ابن عمك مسلم قتل ابن زياد، لكن الحسين قالها ولم يقل له أحد، لأن موقف مسلم قوى حجة الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني عرض نفس مسلم للنقد، في ناس انتقدوه لماذا ما قتلت ابن زياد، عرض نفسه لأن الناس نظرتهم سطحية، ها، ولكنه بقي متمسكا بموقفه إلى أن صلى صلاة المغرب بأبي وأمي، التفت لم يبقى معه أحد، وإلا مسلم جيش الجيش 4000 معه كلهم حاملين سلاح، وجاء بهم وأحاط بقصر الإمارة في قضية هاني، لما أخذوا هاني وسجنه ابن زياد عنده، وصارت خيانة شريح القاضي. شريح القاضي الخائن اللي ما يحترم العلم وما يحترم القضاء، التفت كيف هو أيضا أوقع القضية في هذا المطب الكبير، لأن ابن زياد قال له أخرج إلى مذحج وهالعشائر التي جاءت تطالب بإخراج هاني وقل لهم أن صاحبكم موجود على قيد الحياة. فخرج شريح القاضي قال لهم أن صاحبكم موجود على قيد الحياة وفرقهم. شوف الدجل والكذب، ولاحظ هذا موقف هالإنسان كيف خذل الحق شريح القاضي ولم ينصره أبدا. مسلم بن عقيل روحي فداك يا سيدي، يعني تصور هو لم يبلغ 40 من عمره، يعني عمر مسلم في عمر العباس سلام الله عليه، عائلة مسلم مع الحسين، 2 من أولاد مسلم ألقى عليهم القبض ابن زياد تنكيلا بمسلم وأودعهم في السجن، 1 عمره 6 سنين 1 عمره 7 سنين، وبقوا في السجن 1 سنة كاملة. يجيهم هذا مشكور السجان في الكوفة كل يوم يقدم لهم كوز ماء ورغيفين خبز شعير، فيقول محمد الكبير لأخيه، يقول له أخي نحن مر علينا حول كامل هنا، نحن 1 سنة كاملة وهذا الشيخ لا يعرفنا، يمكن أننا نتحدث معه، صحيح نحن نصوم في النهار وما نأكل إلا في الليل، نتحدث معه لعله يرحمنا. فجاء الشيخ مشكور هذا السجان وقدم لهم الطعام كعادته. محمد يسأله يا شيخ نرى فيك ملامح الخير، أتعرف محمدا؟ قال وكيف لا أعرفه، وهو نبينا صلى الله عليه وآله.
يقول له: أتعرف جعفر الطيار؟ قال: كيف لا أعرف جعفر؟ جعفر قطعت يمينه وشماله في سبيل الله فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. يا شيخ أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال: ذاك أمير المؤمنين. وصار يبكي. إذن هناك رحمة، لكن ما الذي أوصلك إلى أنك تكون سجان عند ابن زياد؟ يعني هذا بحث آخر أيضا. فقال له: يا شيخ إذا كنت تعرف علي بن أبي طالب فهو جدنا، نحن أمنا بنت علي بن أبي طالب. من أنتما؟ قال: نحن أولاد مسلم بن عقيل، نحن يتامى مسلم، أنا وأخي، وخرجنا من بيتنا بهذا الوجه وبهذا الاتجاه، وابن زياد ضيق علينا السجن، وأنت ما ترحمنا، يعني من الماء مرة واحدة تسقينا، من الطعام مرة واحدة تعطينا، لو أطلقت سراحنا وإحنا نمشي. قال: هذا الليل قد غشيكم، سأفتح أبواب السجن واذهبوا، لا تبقوا هنا ولا لحظة واحدة، وأنا أتحمل المسؤولية. بالفعل فتح أبواب السجن وانطلق محمد وأخوه يمشيان على نهر الفرات، وين حتى تعبا وظل الطريق ما عارفين الطريق وين. ناما تحت شجرة وإذا امرأة تأتي تسقي ماء، تشوف اثنين من طيور الجنة، هالجمال الملائكي، نايمين تحت شجرة متعبين، سلام الله عليكم، ويتامى. أيقظتهما، أخذتهما إلى سيدتها، امرأة طاهرة، طرقت عليها الباب، قالت: ما عندك؟ قالت: سيدتي عندي هدية ثمينة جئت بها إليك، ضيوف أعزاء عندي. شوفيهم اثنينهم، لاحظوا وجوههم شلون كلها نور. فقامت المرأة، قامت بخدمتهم، هيئت لهم مكان، اغتسلوا أو اغتسلا، لبسوا ثياب جديدة. شنو هالنور هذا، هالجمال؟ التفتت المرأة إليهما: سيدي أنا خادمة لكم، أنا خادمة لكم، أنتم هنا عندي إلى أن الله يفرج عليكم، أنا ما أعرف ماذا أصنع، ما أعرف ماذا أعمل. قال لها: يا عجوز، نحن هربنا من سجن ابن زياد، أنا وأخي، نحن أولاد مسلم ابن عقيل. تعرفت عليهم وتعلقت فيهم، نايمين بالليل، هيأت لهم مكان. فيلتفت محمد لأخيه يقول: هذه الليلة نحن في أمان، لكن يا أخي دعني أشبع منك وداع، دعني أعانقك، دعني أشمك، أريد أشم ريحة جدي أمير المؤمنين منك، أشم ريحة الحسين منك، يمكن تكون هذه الليلة آخر ليلة في حياتنا. قال له: أخي لماذا تقول هذا الكلام؟ قال: هكذا يحدثني قلبي، لأني في نومتي هذه رأيت مناما ورأيت أبي مسلم يقول أنا في شوق إليكم. قال: أخي وأنا رأيت نفس المنام لكن خفت أنقله لك. قال: إذن احنا هالليلة آخر ليلة بحياتنا. بالفعل ويأتي هذا، يأتي ختنها، ختن يعني صهر، صهرها، واحد لعين خبيث. قالت: ما وراءك؟ قال: ويحك، اثنان من بني هاشم، طفلان صغيران لمسلم بن عقيل، هربا من سجن ابن زياد، وأعطى جائزة كل واحد 1000 درهم، إذا اثنينهم أخذ رأسيهم 2000 درهم. قالت: ويحك، أنت من أجل 2000 درهم تطارد عن هذين اليتيمين؟ قال: وأنت تدافعين عنهم، لعلهما عندك هنا. فصار يلح عليها وغط في نومه. الأولاد اثنينهم ارتفع بكاؤهم، فسمع الصوت، جاء إليهما: من أنتما؟ قال: يا شيخ لنا الأمان بالله. قال: لكم الأمان بالله. قال: عهد بالله وبالرسول وبأهل البيت. قال: بالله وبالرسول وبالقرآن، ما يصل إلينا منك سوء. قال: ما يصل سوء. قال: يا شيخ نحن يتامى مسلم بن عقيل، وقعنا احنا بهالورطة وبهالبلية، وكنا سنة كاملة بالسجن، والآن أمنا مشتاقة إلنا، أبونا قتل، بعد ما نعرف شيء. قال: هذه بغيتي، أنا كنت أطلبكما للجائزة لابن زياد. في الصباح أخذهما إلى القتل في قضية مفصلة، ضرب عنقيهما. هم قالا له: ويحك، خذنا إلى السوق وبعنا وانتفع بأثماننا، بيعنا، قول هذول عبيد، قال خذنا إلى ابن زياد حيين هو ينظر فينا، ليش تقتلنا؟ قال لا بد من قتلكما. فجاء يقتلهما، اتعلق هذا محمد بيده، قال لا تقتل أخي هذا الأصغر من عندي، ابدأ في أنا. قال ويحك ولما؟ قال لأني لما خرجت آخر لقاء مع أمي وضعت يد أخي في وقالت يا محمد هذا أخوك وديعة عندك، فقتلهما اللعين. مصيبة مسلم كبيرة كبيرة، كل عائلة مسلم هكذا. بنته حميدة واحدة من بناته سحقتها حوافر الخيل يوم عاشوراء، له ولد أحمد عاش أكثر من سنتين مع العربان برا خارج، لأنه هرب عندما هاجموا الخيام يوم العاشر، هرب إلى انتظار خروج المختار بن أبي عبيدة، فجاء إلى المختار وجلس عنده، والمختار التفت إليه ما اسمه؟ قال أنا أحمد بن مسلم بن عقيل. هذه عائلة مسلم، وهذه شخصية مسلم الطاهرة الطيبة. الآن يريد أحد يدل على الطريق، ما في أحد. فجاء إلى أن انتهى به المقام على باب دار طوعة في الكوفة، هاي المرأة اللي تسوى والله أكثر من آلاف الرجال أولئك اللي ما لهم قيمة، خذلوا الحق ولم ينصروه. وقف الآن هذا العزيز، شايف العزيز لما يقف شلون عطشان، استسقاها فدخلت وجاءت بإناء فيه ماء، أعطته الماء شرب، رجعت الإناء، بقي واقف على الباب متحير ماذا يصنع. استغربت المرأة، قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى شربت الماء. قالت إذن اذهب إلى أهلك يرحمك الله، الآن أنا امرأة أجنبية وأنت رجل أجنبي، تقف على باب داري. أطرق برأسه إلى الأرض، أعادت الكلام عليه، قال أمة الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، ما عندي منزل بالكوفة، هل لك في معروف وثواب وجزاء وإني أكافئك به؟ سمعت عمل معروف وثواب وجزاء وهو يكافئني، إذن هذا رجل عظيم. قالت من أنت يرحمك الله؟ قل. قال أمة الله أنا مسلم ابن عقيل. أنت مسلم على الرحب والسعة، شوف شلون امرأة، يا ليتني أروح فداء لتراب أقدامك يا مسلم. اتفضل اتفضل. أدخلته البيت، هذه الرواية هكذا، يقال أنه لما دخلت ترجع الإناء كانت عندها بنت واقفة، خرجت رأتها تبكي، قالت لها بنية هل تجرأ عليك هذا الرجل بكلمة أو شيء؟ قالت لا يا أمها، لكن رأيته يندب عشيرته، يقول وعشيرته وغربته. القلب منكسر، لاحظ كيف هكذا. فدخل عندها تلك الليلة، قدمت له الطعام ما أكل بأبي وأم، استمر أقبل على العبادة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، إلى أن عرفت القضية هكذا، ابنها بلال لعنة الله عليه ذهب وأخبر، وابن زياد أرسل جيش وجنود وأحاطوا بسكك الكوفة وشوارعها، وخرج إليهم بعد صلاة الصبح وهو عطشان جائع بأبي وأمي، وفي بعض الأخبار هكذا ملأوا السكك والشوارع عليه، حتى من فوق السطوح كان يرمونه بالحجارة وبالنار، القصب مشتعل فيه النار، فكانوا يرمونه بها وهو يقاتل قتال الأبطال، إلى أن تعاطفوا عليه من كل مكان وأثخن بالجراح وعملوا له خديعة حتى وقع في تلك الحفرة، هذه مناسبة أيضا، فأوثقوه كتافا بعدما أعطوه الأمان أيضا، بهالحالة ما كان أحد يقدر يصل إليه، كان من قوته روحي فداه، يأخذ الرجل من محزمه ويرمي به إلى أعلى السطح، هكذا كان هؤلاء أهل البيت حبيبي بنو هاشم. فأخذوه إلى ابن زياد، فلما دخل عليه هذه الموقف، هذاك جالس على عرشه ومسلم عطشان على الباب، شاف قلة فيها ماء فاستسقى هذا الرجل، قال اسقني ماء، قال أما تراها ما أبردها لا تذوق منها حتى ترد الحامية بنار جهنم تشرب ماء. قال ما أغلظك وما أفضأك، ما أغلظ قلبك، من أنت، من أنت؟ سمى باسم، أنا فلان بن حريث. قال ثكلتك أمك، ما أغلظ قلبك. شوف القسوة، هذا الإنسان لما يترك الحق ويحارب الحق كيف يقع في هذه القسوة. بعد ذلك رجل رق قلبه لمسلم، جاء إليه بماء، أخذ الإناء أراد أن يشرب، امتلأ الإناء دما لأنه كان مضروب على ثناياه بأبي وأمي، فما شرب من الماء. قال لو كان من الرزق المقسوم لشربنا، في حين ما شرب. لماذا؟ لأنه امتزج بالدم، وهذا في بحث فقهي الآن ما أحب أدخل فيه، لأن احنا واصلين الآن إلى النتيجة اللي يريد نأخذها، لأنه عند الضرورات تباح المحظورات. لكن مع هذا كله لم يشرب من الماء، ولعلها حكمة أن يكون عطشانا كما الإمام الحسين سلام الله عليه وأصحابه، يكون هكذا بأبيه. وجرى ما جرى في داخل القصر، والناس في الخارج يقولون أن مسلم سيطلق سراحه، بينما هم كذلك عظم الله لكم الأجر، إذ صعد ابن أحمر بمسلم ابن عقيل إلى أعلى القصر يريد أن يضرب عنقه، رآه يبكي، قال له تبكي يا مسلم؟ قال ما أبكي لنفسي، ولكن أبكي لأهلي وأبكي للحسين وهو مقبل إلينا. آخر لحظة بحياة مسلم كان يبكي على الحسين، قال مهلني حتى أصلي ركعتين، يعني عبادة ودمعة على الحسين، فصلى ركعتين بينما الناس كذلك عظم الله لكم الأجر، وإذا بهم يرون جسد مسلم قد وقع من أعلى القصر إلى الأرض. ضجت هؤلاء الذين لهم علاقة بمسلم، كانت المسألة صعبة عليهم، خصوصا لما وصل الخبر إلى الحسين بمقتل مسلم، فيا ابن عقيل بكتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، قتلت ولم تدر كم في زرود عليك العشية، من نائحة وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ الإمام الحسين لما علم بمقتل مسلم ضج المكان بالبكاء، بنو هاشم، أبو الفضل العباس، علي الأكبر، القاسم، زينب، كل أهل البيت ضجوه بالبكاء والنحيب، ورأوا الحسين يبكي ودموعه تجري. ثم قام الحسين متثاقلا إلى أختي زينب، قال أخي زينب أين حميدة بنت مسلم؟ هاي يتيمة صغيرة عمرها 5 سنوات، أخرجتها إليه، أجلسها في حجره، راح يقبلها ويمسح بيده على رأسها، قالت عم تصنع بي كما يصنع باليتامى، لعل والدي قد قتل. قال بني أنا أبوك وبناتي أخواتك، تقل أشوفك يا ابن سيد البرية، أشوفك يا ابن سيد البرية، صنعت صنع اليتامى اليوم بي، أظن غادر شتل سادة علي. جعل يمسح بيده على رأسها، أقول له أبا عبد الله ليتك حاضر يوم عاشوراء، هاي الطفلة أيضا موجودة هناك، لترى حبيبتك رقية، روحي فداها بعد مقتلك، وقد قربوا إليها الماء لتشرب، نظرت إلى الماء فجرت دموعها على خديها. عمتها زينب تقول بنية اشربي من الماء، قالت عم كيف اشرب وقد قتل ابي الحسين عطشان، انا اشرب لذيذ الماء حاشا، يا واهلي قضوا كلهم وطاش. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر
إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله ارفعوا أيديكم بالدعاء بارك الله فيكم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله دعاء الحفظ يا أحبتي لكم ولكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات